بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أن انتهى الكلام حول شرح مفردات قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، تطرق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى مدرك القاعدة، دليل القاعدة، وذكر بأن هذه القاعدة من المحتمل أن يكون لها عدة مدارك وعدة أدلة. قال عليه الرحمة والرضوان: ثم إن المدرك لهذه الكلية، يعني لهذه القاعدة، على ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل. أكو مسألة ذكرها الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، وهي متفرعة من مسائل كتاب الرهن. الرهن كما قلنا مرارا وتكرارا هو وثيقة في الدين، فإذا اقترضت من زيد 100 دينار وزيد لم يقبل أن يكون القرض بلا وثيقة، ولم يقبل أن يكون القرض مسجل بشهادة بكتاب، فإذا تداينتم بدين فاكتبوا. قال ما أريد كتاب، أريد وثيقة. الوثيقة يعني رهن. فأعطاني 100 دينار وأخذ خاتمي الذي قيمته 100 دينار، وأعطاني مدة زمنية وهي شهر، فقال لي: إذا انقضى الشهر ولم تأتني ب100 دينار فمعناها يحق لي أن أبيع هذا الخاتم، أتصرف بهذا الخاتم. أكو شرط بعض الأحيان يستعملوه، شنو الشرط؟ يقول لي زيد: إذا انقضى الشهر ولم تأتني ب100 دينار فهي ثمن للخاتم. يعني كأنما اشترى مني الخاتم، واشترط ذلك في الدين الذي معه عين مرهونة، والعين المرهونة تتحول المن إلى مضاع، إلى مبيع، إلى مثمن بواسطة هذا الشرط. فلذلك قال في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل. هناك بهاي المسألة ذكر الشهيد الثاني رحمه الله بمناسبة هذا، ذكر أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مدركها الإقدام. وهذا بالواقع منين ماخذه؟ ماخذه من الشيخ الطوسي رحمه الله، لأننا قلنا بأن قاعدة الإقدام أول سطح بها، أول من عمل بها، أول من جعلها قاعدة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. جيد، من البداية نقرأ: ثم إن المدرك لهذه الكلية هو إقدام، إقدام الآخر على الضمان. يعني شنو إقدام الآخر على الضمان؟ يعني دخل في العقد وهو ينوي أن يكون ضامنا، دخل في العقد وهو ينوي أن يكون ضامنا. فأنا البائع ضامن أن أدفع المبيع، وأنت المشتري ضامن أن تدفع الثمن. فالعقود التي فيها معاوضات، التي فيها مبادلة، التي فيها أخذ وعطاء، من يدخل في هذه العقود شنو عنده في قرارة نفسه؟ إقدام على أن يعطي، إقدام على أن يكون ضامنا. فإن الزوج عندما يتزوج ما عنده إقدام على دفع المهر، عندنا ما عنده، عنده. والمرأة عندما تخلع نفسها ما عنده إقدام على دفع البدل، عندها. والرجل عندما يقدم على الإجارة لخياطة ثوبه ما عنده إقدام على أن يدفع الأجرة، عنده إقدام. يقول هذا الإقدام هو الذي يدل على أن ما يضمن لصحيحه يضمن لفاسده. لماذا؟ لأن الإقدام هو ماذا؟ هو قصد الضمان، فهو ثابت في الصحيح وفي الفاسد، لأن الإقدام موجود في الصحيح وموجود في الفاسد. لما أقدم على البيع الصحيح عندي إقدام، ولما أقدم على بيع أظن هو صحيح ولكن تبين في الواقع أنه فاسد، هم عندي إقدام لأنني كنت أظن صحة البيع ثم تبين فاسد. إقدام عندي لو ما عندي؟ عندي، فأقول أنا قد أقدمت على الضمان بس ما أدري هو فاسد. كونه تبين أنه فاسد مو معناه أنا من البداية ما كان عندي، ما كان عندي إقدام، بل الإقدام موجود ومتوفر عندي. هذا واضح إن شاء الله. ثم إن المدرك لهذه الكلية هو إقدام الآخذ على الضمان. ثم أضاف إلى ذلك الشهيد الثاني رحمه الله، قال: أضف إلى قاعدة الإقدام فإن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده من الممكن أن نضيف إليها دليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذه الرواية الواردة في مستدرك الوسائل نقلا عن عوالي اللآلئ، وهي غير موجودة في مصادرنا إلا في هذا الكتاب، وأما في مصادر العامة فهي موجودة ومروية، فتعتبر من المرويات العامة: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا أخذ المشتري المثمن فهو ضامن، وإذا أخذ البائع الثمن هو ضامن، وهكذا. والظاهر الآن بدأ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد أن يناقش الشهيد الثاني رحمه الله في أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده دليلها الإقدام، أو دليلها على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بس قبل ما يناقشه يريد يقول له: ترى هاي الإقدام ما تشيخ الطوسي رحمه الله، هذه قاعدة الإقدام أصلها للشيخ الطوسي رحمه الله. انظر ماذا قال: والظاهر أنه، يعني أن الشهيد الثاني رحمه الله تابع في استدلاله بالإقدام، تابع من تابعه؟ تابع الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، حيث علل الضمان في موارد كثيرة من البيع والإيجار الفاسدين. في المبسوط إيش أكو بيع فاسد؟ ثبت الشيخ الطوسي رحمه الله فيه الضمان لقاعدة الإقدام، وأكو أجارة فاسدة ثبت الشيخ الطوسي رحمه الله الضمان لقاعدة الإقدام اللي عبرنا عنها أمس واليوم بدخوله، يعني دخل إلى الحق، دخل في البيع، دخل في الإجارة، مش عنده قصد الضمان. هذا الدخول قد يعبر عنه بالإقدام، بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى. يعني لما أقول له اشتريت كتابك بدينار وقبضت الكتاب، هذا ايش ضامن؟ ضامن المسمى. شنو المسمى؟ دينار. حتى لو كان الكتاب في السوق ايش قد سعره؟ دينار. انا ضامن دينار. واذا كان الكتاب في السوق سعره نصف دينار، انا ايش قد ضامن؟ ضامن دينار، لان هذا هو المسمى والمتفق عليه بين البائع وبين المشتري. فمن اشترى كتابا بدينار وقبض الكتاب فهو ضامن وأقدم على ضمان الدينار، بغض النظر عن سعر الكتاب في السوق، هل هو دينار، هل هو عبارة عن دينارين، هل هو عبارة عن نصف دينار، بغض النظر عن ذلك. هذا ايش نعبر عنه؟ نعبر عن الإقدام على ضمان المسمى، الإقدام على ضمان المسمى. هاي حفظه، لأن هذا عنده فيه حجم، الإقدام على ضمان المسمى. قال فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة. هاي تكمل يقول فإذا اشتريت كتابا ولم يسلم إلي دينار، ما ضمن الكتاب الذي باع عن الكتاب ضامن، ولم يعبد الكتاب لسبب من الأسباب. وعندنا قاعدة مثلا لو فرضنا تلف، إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعي ولكنه ضامن لي، ما هو الكتاب؟ يتحول للمثل أو القيمة، للمثل أو القيمة، هالمرة بالكتاب، للمثل أو القيمة. فما هو رأيك أيها الشيخ الأعظم، فما هو رأيك بهذا الاستدلال؟ قال وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل، لأنهما، يعني أن البائع والمشتري إنما أقدما وتراضيا وتواطأ واتفق معا بالعقد الفاسد على ضمان خاص، لا الضمان بالمثل أو القيمة. يقول هاي أول نقطة ضعف في قاعدة الإقدام، لمن يقع بيني وبينك بيع ثمن ومثمن دينار مقابل كتاب، وأقدمت على الشراء وأقدمت على البيع وأقدمنا على الضمان، صح لولا؟ وقعة الضمان لولا؟ فإذا كان البيع صحيح فالمسمى بيننا، أضمن المسمى وتضمن أنت المسمى. وإذا كان البيع فاسد يتحقق ضمان إما للمثل أو للقيمة، للمثل أو للقيمة. قال نسأل سؤال، من باع واشترى ضامنا أن البيع صحيح أقدم على ضمان المسمى، صح لولا؟ ولم يقدم على ضمان المثل أو القيمة، فكيف تستدلون بقاعدة الضمان الإقدام؟ فكيف تستدلون بقاعدة الإقدام وهي تخص الإقدام على ضمان المسمى وأما الإقدام على ضمان المثل أو القيمة لا يوجد هكذا إقدام أصلا، لأن في بالي أن البيع صحيح وبالي خالي من ضمانه، من ضمان المثل أو القيمة، لا علاقة لي بالمثل ولا علاقة لي بالقيمة. مع ذلك قاعد تثبتون ببركة بواسطة قاعدة الإقدام، قاعد تثبتون ضمان المثل وضمان القيمة، والحال أن المقدم مقدم على ضمان المسمى وليس مقدما على ضمان المثل أو القيمة لو تبين فساد العقد. قال: وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل، لأنهما إنما أقدما وتراضيا وتوافقا بالعقد الفاسد على ضمان خاص، لا الضمان بالمثل أو القيمة، والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاص. إذا تبين البيع باطل، الشارع قال لنا، قال ترى البيع باطل، لا الكتاب مثمن ولا دينار ثمن، المن تحوله للمثل أو القيمة؟ نقول نحن لم نقدم على ضمان لا المثل ولم نقدم على ضمان القيمة. الشارع يقول: وأنا لا أمضي إقدامكما على ضمان المسمى. إذا أمضيت إقدامكما على ضمان المسمى بالعقد الفاسد، هذا صار عقد صحيح، صار عقد صحيح. ليش يسمي عقد فاسد؟ وشنو فرق العقد الفاسد عن العقد الصحيح؟ العقد الصحيح يجب الالتزام به، والعقد الفاسد انعالج انعالج. العقد الفاسد مثل المريض، يعالج، لا يعالج بالمسمى، يعالج بالمثل او القيمة. ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية اخرى. لأن واحد قال مطلق الضمان، من أقدم على البيع وعلى الشراء فقد أقدم على مطلق الضمان. إذا ما يصير مطلق الضمان بما يشمل المسمى وبما يشمل المثل أو القيمة. قال: ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية، يا خصوصية بعد انتفاء البيع الصحيح ووجود بيع فاسد، بعد انتفاء ماذا؟ المسمى ووجود المثل او القيمة، حتى يتقوم بخصوصية اخرى. فالضمان بالمثل او القيمة ان ثبت فحكم شرعي تابع لدليله وليس مما اقدم عليه المتعاقدان. اذا قلنا احنا هذا عقد فاسد والضمان يتحقق بالمثل او القيمة، لا يمكن لنا ان نقنع انفسنا بان البائع والمشتري اقدما على الضمان بالمثل او القيمة، وانما اقدما على المسمى، وخصوصية المسمى راحت، خصوصية المسمى ذهبت بعد تبين، بعدما تبين ان العقد فاسد وليس بصحيح. فالعبارة مختصرة، العبارة المختصرة: فما اقدم عليه لم يقع، وما وقع لم يقدم عليه. فما اقدم عليه لم يقع، وما وقع لم يقدم عليه. كقولنا: ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. كيف لنا ان نجعل قاعدة الاقدام مع هذا الاشكال، نجعلها دليلا على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ كيف لنا ذلك؟ ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: هذا كله مع أن مورد هذا التعليل، يا تعليل الإقدام، لماذا يوجد ضمان؟ العلة، شو العلة في وجود الضمان؟ الإقدام. هذا كله مع أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المطلب. شنو يعني أعم من الوجه من المطلق، مو أعم مطلقا. إذا قال أعم مطلقا شنو معناها؟ معناها بين الإقدام وبين الضمان نسبة عموم وخصوص مطلق، واحد عام وواحد خاص. أعم من وجه يعني بين الإقدام وبين الضمان نسبة عموم وخصوص مطلق، يعني شلون؟ يعني يريد أن يقول رحمه الله قد يوجد الإقدام بدون ضمان وقد يوجد الضمان بدون إقدام، فكيف يصبح الإقدام دليلا على الضمان وبين الإقدام وبين الضمان نسبة عموم وخصوص من وجه؟ كالبياض والطائر، يمكن لي أن أستدل على وجود الطائر برؤية البياض؟ يطير؟ ما يطير. لماذا؟ لأن بين البياض وبين الطائر نسبة العموم والخصوص من وجه. بعض الطائر أبيض، يجتمع البياض والطائر في حمامة بيضاء، حمامة السلام، في حمامة بيضاء، هم بيضاء وهم طائر، ويفترقان، بياض يفترق عن الطائر في الثلج، في الورق، في القماش، وطائر يفترق عن البياض، طائر أسود، طائر أحمر، طائر أخضر. فلا يمكن أن يكون البياض دليلا على الطائر، ولا يمكن أن يكون الطائر دليلا على البياض، لأن بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في بعض المصادق ويفترقان في مصادق أخرى. هنا نفس الشيء، الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن الإقدام والضمان قد يجتمعان، ولكن قد يوجد إقدام لا ضمان معه، وقد يوجد ضمان لا إقدام معه. إذن كيف تقولون إن قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده دليلها الإقدام، مع أن بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه؟ هذا واضح إن شاء الله، بس نوضح أكثر. قال هذا كله مع أن مورد هذا التعليل يعني الإقدام أعم من وجه من المطلق. من هو المطلق؟ المطلوب شنو المطلوب؟ الضمان. إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان، قد يكون الإقدام موجود بالضمان، ضمان ما، كما قبل القبض بلحاظ المشتري، قبل القبض بلحاظ المشتري. يعني شلون؟ هذا المشتري اشتريت كتابك بدينار، ايش قلت لي انت؟ بعتك، صار عندي اقدام لو ما صار؟ صار عندي اقدام، اقدام بانني اضمن لك الدينار، بس انت ما قبضتني، ما قبضت في الكتاب، ضمان ما شغل التكتير، اذا انت ما مطين الكتاب اضمن لك الدينار. لماذا؟ فإذا تحقق الإقدام من المشتري على الضمان بالضمان، ما شرعا إذا الشرع يقول أنت مو ضامن، سلمت الكتاب أقول له لا، لأن أنت لسه ضامن. فقد يوجد إقدام ولا يوجد ضمان، هاي المثال. وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان، او يوجد بالعكس، ضمان اكو واقدام، اقدام ما، كما اذا شرط المشتري في عقد البيع
ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري.
شلون يعني؟ أنا المشتري قلت للبائع، قلت للبائع قلت أشتري كتابك بدينار، وإذا قبضت كتابك وتلف عندي فأنت ضامن وأنا لا ضمان علي. هذا خلاف إيش؟ خلاف القاعدة التي تقول إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري، فهو من مال المشتري، فأنا أنفي الضمان عن نفسي بالشرط، بالشرط أشتري كتابك بدينار بشرط إذا تلف عندي لست ضامنا. لما أحكي هذا الحكي عندي إقدام على الضمان لو ما عندي إقدام على الضمان؟ ما عندي إقدام على الضمان، بس إذا تلف الكتاب تحت يدي الشرع يقول مو كيف الشرط باطل حتى ضامن، إقدام ماكو بالضمان، ضمان شرعي. شرط المشتري في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف المبيع في يد المشتري، وكما إذا قال من قال قال البائع بعتك بلا ثمن أو آجرتك بلا أجرة، نفس الحالة بعتك كتابي بلا ثمن، المشتري هنا عنده إقدام على ضمان الثمن؟ ما عنده إقدام، لأنني قلت له بعتك الكتاب بلا ثمن، هو ما عنده، المشتري ما عنده إقدام، بس الشارع قال له قال له شرط فاسد ما تبيع بلا ثمن، فأنت ضامن الثمن، فإقدام ماكو بالضمان وتحقق، أو قال له أجرتك، أجرتك أنا تخير ثوبي بلا أجرة، فالذي قال أجرتك أنا تخير ثوبي بلا أجرة قد أقدم أن لا يدفع شيئا وليس ضامنا أن يدفع أجرة، فقد كان فاقدا للإقدام. أما الشرع قال له قال له ثوبك خيطه يلا ادفع أجرة، شرطك هذا شبيه لا قيمة له، فإقدام ماكو، ولكن الشارع ثبت الضمان. هذا واضح إن شاء الله. نعم، قوى الشهيدان عليهما الرحمة والرضوان في الأخير، ومكتوب عندكم في الأخير لا الصحيح في الأجير، ومثال للطالب مثال من باع وبلي من باع بلا ثمن ومن أجر بلا أجرة، فالمقصود بالأخير الأجير، مثال الأجير، وإذا قال الأخير هذا نفس الشيء لأنه ذكر مثال بعتك بلا ثمن وأجرتك بلا أجرة. هو الشهيدان في الأخير أو في الأجير عدم الضمان، أذكرناه في درس الماضي، إن الشهيد الأول والشهيد الثاني قالوا هذا الشرط صحيح، بعتك بلا ثمن ماكو مانع، أجرتك بلا أجرة قالوا ماكو مانع، بس هو قال الأخير. نعم، قوى الشهيدان في الأخير عدم الضمان، يعني لا إقدامه ولا ضمانه. واستشكل العلامة رحمه الله في مثال البيع في باب السلم، بعتك بلا أجرة في باب السلم قال فيه إشكال، يعني ما عنده قطع بيمة بعدم الصحة. يقول إذن نحن نظرنا وقلنا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا يمكن أن يكون دليلها الإقدام، لماذا؟ لأن بين الإقدام وبين الضمان نسبة العموم والخصوص بالوجه، قد يوجد إقدام ولا يوجد ضمان، وقد يوجد ضمان
بيننا، وقد يوجد ضمان ولا يوجد إقدام. وين يوجد ضمان ولا يوجد إقدام؟ في مثال، في مثال بعتك بلا ثمن وأجرتك بلا أجرة، قال بشرط كون احنا ما نقلد الشهيد الأول والشهيد الثاني أو العلامة عليهم الرحمة والرضوان، لأن الشهيد الأول والشهيد الثاني مثال أجرتك بلا أجرة، شنو عندهم هذا المثال؟ قالوا لا إقدام ولا ضمان. وإحنا شو نريد نثبت؟ أكو ضمان وماكو إقدام، فما يفيدنا اللي يقلدهم ما نقدر ننقض عليه. والعلامة رحمه الله في مسألة بعتك بلا ثمن، شنو عنده؟ فيه إشكال، يعني ما عنده قطع بأن بعتك بلا ثمن هو بيع يحتوي على ضمان ولا يحتوي على إقدام. قال لا، قد يحتوي على، قد يكون لا ضمان ولا إقدام في بعتك بلا ثمن. واضح إن شاء الله. ثم قال وبالجملة، فدليل الإقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله. قال إحنا قاعد نسوي، إحنا مو عندنا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، جاي ندور على دليل لهذه القاعدة. دورنا وادعينا بأن دليل القاعدة منه قاعدة الإقدام، قال هي قاعدة الإقدام، هم يرادلها، هم يرادلها تثبيت دليل، بس بغض النظر عن هذا. وبالجملة فدليل الإقدام مع أن الإقدام مطلب يحتاج علما، يحتاج إلى دليل للتحصل. وبالجملة فدليل الإقدام منقوض طردا وعكسا. طردا يعني شنو طردا؟ يعني غير مانع للأغيار، غير مانع للأغيار. طردا يعني غير مانع للأغيار. وعكسا يعني شنو عكسا؟ غير جامع للأفراد. دليل الإقدام بعبارة أوضح، دليل الإقدام دليل ليس بجامع وليس بمانع. دليل لا جامع ولا مانع، يعني يطبق أغيار ويطلع أفراد، ما يصير. هذا واضح إن شاء الله. وبالجملة فدليل الإقدام منقوض طردا، يعني غير مانع للأغيار. ليش غير مانع للأغيار؟ لازم تكتب توضيحا، تكتب وذلك بسبب وجود ضمان في البيع بلا ثمن مع عدم وجود إقدام. هذا الطرد، وذلك بسبب وجود ضمان في البيع بلا ثمن مع عدم وجود إقدام. ثم ماذا قال؟ وعكسا يعني غير جامع للأفراد. أما تتوضح تكتب وذلك بسبب عدم وجود ضمان للمشتري غير القابض مع أنه ضامن. وذلك بسبب عدم وجود، مع أنه مقدم، عفوا، مع أنه مقدم، أكرر، وذلك بسبب عدم وجود ضمان للمشتري غير القابض. هذا مثال ذكرناه قبل شوية، قبل أمثلة. وذلك بسبب عدم وجود ضمان للمشتري غير القابض مع أنه مقدم. انتهى الكلام بالشطر الأول من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. شنو الشطر الأول؟ أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده دليلها قاعدة الإقدام. وش قال بعد؟ وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأما خبر اليد فدلالته وإن كانت ظاهرة، ظاهرة ديما دلالته، قال ظاهرة في على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني اليد التي تأخذ لا بد أن تكون ضامنة، سواء أخذت بعقد صحيح أو أخذت بعقد فاسد، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. دليلنا على اليد ما أخذت مطلقا، ما أخذت بعقد صحيح أو ما أخذت بعقد فاسد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني الدلالة واضحة. وسنده منجبرا، لمن منجبر؟ بعمل مشهور، ووراي شيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الأسانيد الضعيفة يعمل بها، إذا عمل بها المشهور خلافا للمعاصرين الذين قالوا بأن عمل المشهور ليس جابرا لضعف. بس عندك إشكال؟ قال نعم، إلا أن مورده مختص بالأعيان، يعني على اليد ما أخذت، منين ما أخذت؟ بالأعيان، على اليد ما أخذت من كتاب، من دينار، من قماش، من دابة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ونحن كلامنا في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مو خاص بالأعيان، يشمل المنافع، يشمل المنافع. فمن خاض لي ثوبا أو شيء من هذا القبيح تعتبر ماذا؟ منافع. فهل يضمن المنفعة؟ هذا صاحب القماش يضمن المنفعة لو ما يضمن؟ لا تقول لي على اليد ما أخذت لم يأخذ شيئا، لأن المنفعة ليست حينا تقبض وتؤخذ وتوضع في الجيب. لذلك قال إلا أن مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة. فش راح يصير دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ شو نقول؟ أخص النين للمدعى. نحن نريد أن نثبت ما يضمن بصحيحه من الأعيان والمنافع يضمن بفاسد، وأنت قاعد تجيب لي دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي وهو خاص بمن خاص بالأعيان. أنا أريد الدليل عام. ثم قال اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، يعني في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده كيشمل المنافع بما دل على احترام مال المسلم. طبق عندنا مثل روايات شريفة، بما دل على احترام مال المسلم. مثل من؟ انطيني رواية تدل على احترام مال المسلم، لأن احترام مال المسلم شيء لازم، ضمانة. ومال المسلم ليس الأعيان فقط، وإنما المنافع أيضا ما لا تعتبر المنافع، مال المسلم. قال ممكن أن يستدل بهذه الرواية، عندك رواية تدل على احترام مال المسلم؟ قال نعم، رواية محمد بن عثمان العمري عن الإمام المهدي عليه السلام أنه قال لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. هذه الرواية دلت على احترام مال المسلم، وأنه لا يحل، تكملة الجملة مات الشيخ الأعظم رحمه الله، وأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. عندك رواية؟ قال نعم، كصحيح الزيد الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في خطبة الوداع فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. إنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه كيف العبارة؟ وأن حرمة ماله كحرمة دمه. عندك رواية؟ قال نعم، موثقة أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. وأنه لا يصح، كم العبارة الشيخ رحمه الله، وأنه لا يصح ذهاب حق أحد. هاي بها رواية؟ قال نعم، صحيحة الحلبي ومحمد ابن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا يصح ذهاب حق أحد. يعني إذا صار عنده حق ما يروح بالشريعة، بالشريعة حسب المفروض، مو تكوينا، تكوين الحقوق سلبت وذهبت، لا في الشريعة يقول المفروض حق الإنسان لا يذهب، عندك حق تأخذه. مضافا إلى أدلة نفي الضرر، إذا قلنا بأنك لست ضامنا معناه سوف يتضرر الطرف الآخر، خيطك ثوبك وانت مو ضامن، انطاك كتاب وانت مو ضامن، سوف يتضرر البائع او يتضرر الاجير. والنبي صلى الله عليه واله يقول لا ضرر ولا ضرار في الاسلام او على مؤمنين. وكل عمل وقع من عامل لاحد بحيث يقع بامره وتحصيلا لغرضه فلا بد من اداء عوضه لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار. صار عندنا قاعدة، لأن الروايات الأربع اللي ذكرناها أسست عندنا قاعدة احترام مال المسلم، احترام حق المسلم، احترام تعب المسلم، احترام عمل المسلم. ثم هذا المسلم هل كان يعمل مجانا؟ لا. هل عمل ذلك دون أمري؟ لا. أنا قلت خيط الثوب ومن ثم اجي اقول له والله انا لست ضامن لك، هذا خلاف احترام المسلم وعمل المسلم وحق المسلم، وخلاف ماذا؟ قاعدة نفي الضرار. واضح ان شاء الله. قال ثم انه لا يبعد ان يكون مراد الشيخ الى اخره، يأتي بحثها غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اولا واخرا وظاهرا وباطنا.